الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وهي ما يعرف بآية الكرسي، لأنه ذكر فيها وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذه الآية العظيمة من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله تعالى حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما صح بذلك الأثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وهو عند البخاري والنسائي وغيرهم. في هذه السورة، في هذه الآية العظيمة، ذكر عدد من أسماء الله تعالى وصفاته، فقد ذكر ألوهيته سبحانه وأنه الذي لا إله إلا هو، وذكر أنه الحي القيوم، ثم أتبع ذلك بقول لا تأخذه سنة ولا نوم، وذكر ملكه سبحانه وأن له ما في السماوات وما في الأرض، ثم ثنى بذكر أن الشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه ولمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأنه سبحانه هو العليم الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم مما مضى، ويعلم ما بين أيديهم مما يأتي، ويعلم ما خلفهم مما مضى، وهم لا يحيطون بشيء من علمه تبارك وتعالى، لا يحيطون به علما إلا بما شاء، يعني لا يعرف العباد ربهم إلا بما عرفهم به، فالعقول لا تدركه سبحانه، وإنما يتعرف الناس إلى ربهم جل وعز بما أنزل عليهم من كتابه. ومن ذلك هذه الآية العظيمة التي فيها عدد من المعاني المتعلقة بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وتعالى. ثم قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فهذا إشارة إلى عظمة الله عز وجل وعظمة هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، ولا يؤود الله تعالى ولا يثقله ولا يكرثه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما، وهو العلي العظيم. فمن هذه الآية عرفنا أن من أسماء الله تبارك وتعالى الحي القيوم. الحي من أسمائه جل وتعالى، وقد ورد في 5 مواضع من كتاب الله تعالى، هذا أولها وأحدها، كما ورد أيضا في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وورد أيضا في قوله سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه، وفي قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وفي قوله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهذه 5 مواضع ذكر الله تبارك وتعالى فيها في كتابه اسم الحي، وأنه من أسمائه الحسنى عز وجل. وتلاحظ هنا أن القيوم مرتبط بالحي، يعني لم يأتي اسم القيوم في القرآن الكريم منفردا، وإنما جاء في 3 مواضع مرتبطا بالحي القيوم، كما في سورة البقرة فيما تلوناه آنفا. فما معنى الحي وما معنى الحياة لله عز وجل؟ أولا، الله تعالى له الحياة الدائمة التامة التي لا يعتريها نقص لوجه من الوجوه، ولهذا قال هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس أو بوادر النوم، فإن الله تعالى يقوم بالكون ويدبره ويصرفه وهو ربه، ولهذا ورد في حديث وإن كان ضعيفا أن موسى سأل الله عز وجل هل ينام الله عز وجل، فقال له إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر أنه لو أن عبدا أخذ قارورتين ثم أصابه النعاس لضرب إحداهما بالأخرى، وهذا مثل ضربه الله عز وجل علامة على أن الله عز وجل له الحياة التامة الدائمة المطلقة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولم يتقدمها عدم ولا فناء، ولا يتبعها أو يلحقها زوال له عز وجل كما سبق في الأول والآخر. من معاني الحي أيضا أنه له الحياة صفة ذاتية، بخلاف المخلوقين فإن حياتهم من فيض وفضل الله عز وجل عليهم وعطائه وجوده وكرمه، فالله تعالى له الحياة وهي صفة لذاته جل وتعالى. من معاني الحياة أنه يمنح الحياة للأحياء وللأشياء، فهو الذي يعطي الأحياء حياتها وقدرتها وقوتها، ويمنح أهل الدنيا ما يمنحهم من الحياة، ويمنح أهل الجنة أيضا حياتهم الأبدية الأزلية، حياتهم التي لا زوال لها، بل هي خلود أبدي بلا موت ولا فناء. يا مبدع الأكوان أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. إن ظهور الحياة في المادة الصماء هو آية من آيات الله عز وجل، بل هو من أعظم آياته وأعظم معجزاته لو تدبر العبد وتأمل. قارن بين صخرة صماء وبين كائن الحي يتحرك ويتنفس ويريد ويشعر، وربما الإنسان الذي يعقل ويتكلم وله إرادة وله حس وله فهم وله إدراك وله تفكير وله قدرة متميزة عن بقية ما خلق الله عز وجل مما يعلمه الناس ويدركونه. تأمل المقارنة والفرق الشاسع والبون الهائل بين المادة الصماء وبين المخلوقات الحية المتحركة، تأمل هذا الفرق، وكيف أن الله تعالى تحدى الناس به وجعل هذا إشارة وعلامة على بعث الناس في الدار الآخرة وعلى مردهم إلى الله عز وجل وأنهم يعودون إليه، كما قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فذكر هنا قوله سبحانه: ونسي خلقه، وهذه الإشارة تقوم بنفس السؤال قبل أن يتم طرحه. فالله تعالى قال: وضرب لنا مثلا، أشار إلى بعض المشركين أيا كان اسمه، الذي كان ينفخ التراب من يده رميما أو رمادا ويقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ ويتساءل عن هذا مستنكرا مكذبا جاحدا بالبعث بعد الموت. فالله سبحانه وتعالى قال: وضرب لنا مثلا، ثم وضع قوله في جملة معترضة: ونسي خلقه. فهذه الكلمة تكفي في الإجابة على سؤاله فيما بعد: من يحيي العظام وهي رميم؟ لأن الله تعالى ذكره بالخلق الأول، فالخلق الأول أهون من حيث العقل، وإلا فهو على الله تعالى كله هين، ولكن في مقاييس البشر الإعادة أهون من البدء، والله تعالى بدأ الإنسان أول مرة، ولهذا قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فإن الله تعالى البدء والإعادة عنده سواء، وأمره أن يقول للشيء كن فيكون، ولكنه ضرب لنا هذا المثل أن هذه حجة على البشر، فإذا آمنوا بأن الله تعالى هو الذي بدأ الحياة وهو الذي جعل المادة الصماء تتحول إلى حياة وحركة وحس وإدراك وشعور وإرادة، بل إلى عقل بصير، فإنه سبحانه من باب أولى قادر على إعادة الحياة إليهم مرة أخرى بعدما بلوا وأرموا وبليت عظامهم في قبورهم. فهذا من معاني الحياة. أخي المؤمن، الدنيا في ولا يبقى شيء، فتوكل على الحي على القيوم الحي، وعالج غفلة قلبك بذكره سبحانه والقرب منه والفرار إليه، فإنه لا مفر من الله عز وجل إلا إليه. وكذلك القيوم من أسمائه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، كما قال سبحانه: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو يحفظ على العباد أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم وكل ما يعرض لهم، ثم يجازيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا من معاني القيوم، أنه القائم على عباده، المحصي لأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم وتصرفاتهم وأخطائهم وذنوبهم ومعاصيهم والذي يجازيهم عليها في الدار الآخرة. من معاني القيوم القائم بنفسه الغني عما سواه، بخلاف البشر وبخلاف الحياة كلها وبخلاف جميع المخلوقات، فإنما قيامها بربها جل وتعالى الذي وجدت وخلقت بإذنه وبأمره وبقدره، وهو ربها ومدبرها ومتولي شؤونها والمتصرف فيها. أما الله تعالى فهو القيوم القيام القائم بنفسه جل وتعالى. من معاني القيوم المتكفل بحياة كل شيء، المتكفل بحفظ كل شيء ورزق كل شيء وتصريف كل شيء، وهو أيضا القائم الباقي بلا زوال. مدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين الشريفين العظيمين الحي القيوم، فإن الحياة له سبحانه مستلزمة لجميع صفات الكمال، وكذلك القيومية متضمنة لغناه وقدرته وربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، أو هو من الاسم الأعظم، كما في حديث أنس وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا ورجل يصلي فدعا وقال الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وإن كان الأصح غير ذلك، ولكن هذا أحد الأقوال ولا مانع أن يكون مدرجا في ضمنها. وفي السنن أيضا بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ورأى في بعض الروايات 3 مرات أو 5 مرات في يوم، غفر له وإن كان فر من الزحف. فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عود نفسك أن تحفظ هذه الكلمات وأن تجعلها ضمن وردك الصباحي والمسائي في كل يوم وليلة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور ووفقهم لصالح القول والعمل. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.